بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، به يستعين المستعينون وعليه يتوكل المتوكلون، والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق، من جعله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على المعاندين، اللهم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم تقريب الأمثال. سنحاول في لقائنا هذا أن نأتي بمثل وقع، ثم من خلاله نستقرئ ما يمكن أن نستنبطه من ذلكم المثل الذي وقع حقيقة، ذلكم الحدث، ثم نحاول أن نجمع بينه وبين ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يذكر أهل السير والأخبار كالأصمعي وغيره أن أعرابية كانت سائرة فوجدت جرو ذئب صغير لتوه قد ولد، فأخذته معها إلى شويهة كانت لها مع صغار لتلك الشويهة، فأرضعت الشاة ذلك الجرو الذئب وهو صغير لم يألف ضرع غيرها، وما زالت المرأة تتعاهده الأعرابية حتى كبر يوما بعد يوم، وهو مع الحملان مع السخال والشاة تحفهم جميعا والأعرابية تراقب ذلك كله. فغدت يوما لبعض شأنها، فلما عادت وجدت ذلك الجرو قد كبر وبقر بطن الشاه وأكل السخال والحملان الصغار، فقالت تلك الأعرابية تصور ما رأت وتخبر عما شاهدت وتخاطب الذئب تقول: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد الربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنبأك أن أباك ذيب، إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. هذا ما قالته العربية تصور حالها. نأتي الآن لتلك الأبيات لذلكم الحدث، فنستل منها المعاني التي جاء بها من قبل كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها بلا ريب أن العدو يبقى عدوا مهما ألان لنا، والعرب في شعرها خلدت مثل هذا الحدث، مثل هذا الخبر، مثل هذا القول، مثل هذا المثل. فالعدو يبقى عدوا، وأمة الإسلام تحيط بها الأمم إحاطة السوار بالمعصم، تتربص بها، يسعى الأعداء إلى إحداث الشقاق والقتال بيننا، يسعى الأعداء إلى أن يجعلوا من أبنائنا خنجرا مسموما يطعنون به خاصرة الأمة، وهذا منتهى ما وصلوا إليه اليوم عياذا بالله. ليس في التفرقة ولا في التحزب ولا في الجماعات ولا في المناداة بمصالح موهومة لتهدم بسببها مصالح قائمة مرئية مشاهدة، ليس في ذلك كله إلا ما تندم الأمة عليه لا قدر الله إذا وقع. الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليس للأمة، أمة الإسلام كلها، إلا أن تجتمع كلمتها، تتآلف قلوبها، يتآخى الولاة والرعية، يتآخى الحكام والمحكومون، تتآخى الأمة كلها، علماء وحكاما وعامة، ويكف وتكف الأمة عن الاقتتال والاحتراب فيما بينها، وتصبح أمة واحدة كما أمر ربنا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذا أول ما يمكن أن يستنبط من هذا الحدث الذي وقع لتلك الأعرابية في خبائها وخيمتها، يوم أملت يوما أن الذئب يمكن بعد أن أرضعته الشاه أن يتغير لها ولا يصبح عدوا لها. وهيهات، فإن العدو عدو، وأعظم العدو الشيطان الرجيم. أمرنا الله بالاستعاذة منه وبعدم اتباع خطواته وبعدم السير على وساوسه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا خطوات الشيطان. أغوى أبانا آدم وأمنا حواء في الزمن الأول وكان سببا في إخراجهما من الجنة، ثم ما زال عهده أن يغوي بني آدم، قال فوعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبين الله عز وجل لنا عداوته وحذرنا منه، والمقصود أن العدو يبقى عدوا مهما ألاننا القول أو تلطف معنا في الفعل، ينبغي الحذر منه. كذلك ينبغي أن تعلم الأمة أن الصراع اليوم صراعا فكريا عظيما، فلا يجوز إساءة الظن ولا القبح لا في الحكام ولا في العلماء ولا في العامة، ولا التأليب ولا التشغيب، فليس في ذلك من الخير شيئا البتة، وإنما التماس الأعذار ومعرفة أن الحرب خدعة، ومعرفة أن يقع على حكام المسلمين اليوم ما لا قد يقع على كثير ممن سبقهم، لازدحام الأمر وتكالب العدو وقوته وعظمة شوكته ونفوذ أمرهم، كل ذلك يحتاج إلى نوع من السياسة التي نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا إلى أن يقوموا بها حق قيام. هذا ما يتعلق بالفائدة الأولى من هذا الخبر وربطه بالأحداث. هذه العربية قالت بقرت شويهتي، بقرت هنا بمعنى شققت، وقصدت أنه أن الذئب لم يتوانى بأن يشق بطن تلك الشويهة. بقرت شويهتي، صغرتها تمليحا وأضافتها إلى نفسها لتبين أن هذه الشاة تكاد تكون قطعة منها، لأنها بالنسبة لتلك العربية تلك الشاة كانت كل شيء في حياتها. فقالت بقرت شويهتي، ويقال بقر بمعنى شقة. وثمة إمام علم من أعلام الأمة علما وعملا وسيادة وشرفا لقب بالباقر، وهو أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم. ورث المجد كابرا عن كابر، فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورث المجد عنهم كابرا عن كابر، وكما بينا هو أحد أعلام الأمة. قال ابن منظور عنه عرف العلم واستنبطه وتوسع فيه حتى ساد، ولذلك لقب بالباقر وكنيته أبو جعفر رضي الله عنه. وقد كان تابعيا جليلا وإماما مقدرا في الأمة ذا فضل عظيم وجلالة كبيرة، فقد اجتمع فيه نور قبسات من نور نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وأم الحسين فاطمة بنت محمد عليه السلام. والمراد لفظ بقرة في اللغة، ويأتي على معان عدة في لغة العرب، لكن هذا من أشهرها. قالت العربية بقرت شويهتي وفجأت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب. الربيب هو ابن المرأة من غير زوجها التي تعيش معه، ويسمى ربيب، وقد جاء ذكر ذلك في القرآن، قال الله وربائبكم اللاتي في حجوركم. فلفظ ربيب هذا معناه في الاصطلاح الشرعي، ولا أحد في الأمة أشد علوا في هذا الباب من هند بن أبي هالة. وهند بن أبي هالة اسمه هند وهو رجل، والعرب كانت تسمي بهند الرجل والمرأة، فهند ابن أبي هالة اسم رجل، وهند بنت عتبة اسم امرأة. وأمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هي أولى زوجاته، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها حال حياتها حتى ماتت. فبعد أن ماتت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها النساء وجمع حتى مات صلى الله عليه وسلم عن 9. هذه المرأة العظيمة الجليلة القدر تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له عتيق المخزومي، ثم تزوجت بعده بعد أن مات عنها أبو هالة التميمي، فأنجبت منه أي من أبي هالة هندا هذا رضي الله عنه وأرضاه، فأصبح يعرف هند ابن أبي هالة. ثم مات أبو هالة فتزوجها أي خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سنه إذ ذاك 25 عاما صلوات الله وسلامه عليه، وكان سنها 40 عاما. فنشأ هند هذا في كنف نبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك عرف بأنه ربيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي عليه السلام زوج أمه. إذن هذا هند هو أخو فاطمة وأخو رقية وأخو أم كلثوم وأخو زينب من أمهم، وأخو القاسم وعبد الله، وهو في الوقت نفسه خال للحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وصافا بليغا أي في وصفه، ولهذا لم يشتهر في كتب التاريخ والسير والأخبار والآثار عن أحد أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه أبو هالة رضي الله عنه وأرضاه. والذي سأله الحسن بن علي، والحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي، لكن النبي عليه السلام يوم أن مات كان الحسن بن علي سنه آنذاك 8 أعوام، فهو أيا كانت ذاكرته لا يستطيع أن يقوم مقاما يصف به النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره، لكنه سأل خاله هند بن أبي هالة لأمرين، لطول الصحبة ولأن هند رضي الله عنه وأرضاه كما بينا كان وصافا بليغا، وقد جاء وصف للنبي صلى الله عليه وسلم طويلا نقله الأئمة الأخيار، ومما جاء عنه أنه قال في وصف نبينا عليه السلام كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ كأنه القمر، كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ كأنه القمر. هذا الوصف من هند بن أبي هالة رضي الله عنه لنبينا عليه الصلاة والسلام سنبينه إن شاء الله تعالى إجمالا وتفصيلا بعد الفاصل بإذن الله. الحمد لله، انتهينا إلى أننا سنفصل الحديث عن قول هند بن أبي هالة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنه في ثنايا وصفه كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ كأنه القمر ليلة البدر. هذا الوصف من هند بن أبي هالة وصف حسي ومعنوي، وسببه أمور، أعظمها ما جبل الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم من جمال الخلقة، فإن الله عز وجل كتب لنبيه حظا عظيما من جمال الخلقة، وقد قيل في وصفه من رآه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه، كأن الشمس تجري في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الآخر ما أودعه الله عز وجل في قلب نبيه من نور النبوة، فإن للأنبياء مقاما عظيما عند الله، إذ أن الله عز وجل فطرهم على الطاعة وجبلهم على كثرة ذكره والقيام بين يديه، ولهذا قطعا أثره على الجوارح، أثره على الوجه خاصة، هذا كله في حق أنبياء الله جميعا، فكيف بسيدهم وخاتمهم والمقدم عليهم في كل شأن صلوات الله وسلامه عليه. ما كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه من قيام الليل فإنه كان يقوم حتى تفطرت قدماه، كيف والله عز وجل قد أمره بقوله في آية عظيمة جليلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو صلى الله عليه وسلم في الدنيا خاتم الأنبياء وفي الآخرة سيد الشفعاء، فهذا قال هند رضي الله عنه وهو يصف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ كأنه القمر ليلة البدر، أي في تمامه وكماله، والمقصود القمر، فإن القمر له منازل، فهو في أشرف أحواله وأنور ضيائه ليلة البدر، فكذلك كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تعلم أن هذا الوجه الطاهر الشريف دمي وكسرت رباعيته ودخل المغفر في الوجنة، كل ذلك ابتلاء من الله عز وجل لنبيه، وبيان أن الخلق ثمة سنن لا تتغير لا تتبدل تجري على كل أحد. نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا ما يتعلق بقولها وأنت لشاتنا ولد ربيب. ثم قالت غذيت بدرها ونشأت فينا فمن أنبأك أن أبا كذيب. الفطرة تغلب والطبع يغلب التطبع، والإنسان لابد أن يعود إلى ما كان عليه، كل مخلوق يعود إلى ما كان عليه. العربي يقول كما بينا ولو أنني داريت عمري حية إذا استمكنت يوما من اللسع تلسع، لأنها تفي إلى أصلها، تفي إلى طبعها. والناس عندما تخالطهم عندما تعاشرهم يتحررون لك طبع كرام جعلنا الله وإياكم منهم، وطبع لئام حاشاكم وأعاذنا الله وإياكم من طريقتهم. وقد قال بعض العلماء إن إساءتك لمن أحسن إليك كفر بنعمة الله، إن إساءتك لمن أحسن إليك كفر بنعمة الله، ممن بدل نعمة الله كفرا، لأن الله عز وجل سخر لك ذلك المحسن وهيأ قلبه لأن يلين معك ثم أحسن إليك، فأنت لم تقابله إلا بالإساءة ولم تحفظ له معروفه ولا صنيعه، فكأنك بدلت نعمة الله كفرا أي لم تشكرها. ثم قالوا أي أهل العقل والفضل وإن إحسانك لمن أساء إليك، هذا المنتهى لإخلاص في الشكر لله، إن إحسانك لمن أساء إليك ذلك في منتهى الإخلاص في شكرك لربك. لما؟ لأنك عندما تحسن إلى من يسيء إليك تصيله رغم أنه قطعك، فأنت معنى ذلك أنك لا ترقب منه أن يرد إليك المعروف أو أن يكافئك على الصنيع، وإنما صنعت ذلك لأنك تبتغي وجه الله. وقد مر معنا كثيرا قول القائل وينسب هذا إلى عمر إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله عز وجل فيه. ولهذا قالوا ما قالوه في هذا القول المجمل المحكم. ثم قالت الأعرابية إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. الآباء والأمهات كلاهما مأمور بتأديب أبنائهم وتأديب بناتهم والحرص على تنشئتهم وتهذيبهم وتعليمهم مكارم الأخلاق، وقبل ذلك المعتقد الصحيح ومعرفة عظمة كلمة لا إله إلا الله في القلوب وإجلال الله تبارك وتعالى وتعظيمه، والإحسان إلى من أحسن إلينا والصبر على ما يأتينا من أذى، كل ذلك ينبغي للأب والأم أن يعنيا به في تربيتهما لأولادهما. لكن العربية قالت إذا كان الطباع طباع سوء، تقصد الفطرة، تقصد ما ينشأ عليه الإنسان. ثم قالت بعدها فلا أدب يفيد ولا أديب. وقد صدقت، فإن البعض ممن ترى ممن حولك ممن قد تخالطه حينا قد ترى فيه أن الصنيع والمعروف قد لا يثمر معه، فمثل هذا يتوقع شره ويترك، وهجره في غير معصية الله أقرب وأسلم. فثمة أقوام النأي بالنفس عنهم مغنم، لا يرتاب في هذا العقلاء، فليس كل أحد حقيق أو جدير بأن يخالط ويعاشر ويشارك، لا بد للعاقل أن يعلم. لكن كذلك كم في الناس من أخيار، كم في الناس من أبرار، كم في الناس من كرماء، كم في الناس من ذوي فضل، القرب منهم مغانم يجدها الإنسان في حياته الدنيا ويرجوها الله عز وجل في الآخرة. والمقصود مما سلف كله أن هذه الأعرابية قدرت بما أوتيت من بيان أن تخبرنا عما وقع لها في أبيات ثلاثة أجملت فيها ذلك الخبر، وهو على يسره إذا ما قيس بغيره، لكنه بالنسبة للأعرابية ذا شأن كبير. وقد كانت العرب حتى في شعرها إذا تكلمت عن حنين الأعراب رجالا ونساء إنما تذكر شيئا قد كمل في الصدور وألفته القلوب. الأول يقول: فما وجد أعرابية صرفت فما وجد أعرابية قذفت بها النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يكتب لها ما تمنتي، إذا ذكرت نجدا وطيب هوائه وعرضا بنجد أرعوت وأرنتي، لها أنة قبل العشاء وأنة سحيرة فلولا أنتاها لجنتي. فما وجد أعرابية قذفت بها صرف النوى من حيث لم تك ظنتي، هذا مطلع الأبيات. والمقصود من هذا كله أن أحداث الناس ووقائعهم يحسن بالمؤمن، يحسن بالعاقل، يحسن بأولي الألباب أن يقرؤوها قراءة صحيحة. فكم نسمع من الأخبار والأقاصيص لا ينبغي أن تمر على أنها سلوة، على أنها حديث سمار، لكنها ينبغي أن تكون يقظة واعتبار لكل من يسمعها يقرأها، حتى يتمكن بعون الله عز وجل من السير بخطى ثابتة. فإن الأحداث هي الأحداث، لكن الذي يتغير أهل الزمان رجالا ونساء، وإلا ما وقع في صروف الدهر يقع في آخره، وما وقع في ثناياه قد وقع من قبل وسيقع من بعد. كل ذلك لا مرية فيه ولا شك عند من يعتد بعقله ويعرف فضله ويدرك بصيرته. وعلى هذا اتخذنا من هذه الأبيات الثلاث طريقة لقراءة ما حولنا من أحداث، سواء على المستوى الأمة أو على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع. بقرت شويهتي وفجعت قلبي، قالت: وفجعت قلبي، لأن الشاة بالنسبة لها كنز، منها تطعم، منها تشرب، من صغارها تأكل، فهي قوام حياتها ولب أمرها وعمود فسطاطها، ولهذا قالت: وفجعت قلبي. ثم قالت: كيف يحدث هذا، كيف يقع وأنت لشاتنا ولد الربيب، أما من عشرة، أما من إدراك، لكنها تخاطب ذئبا، والذئب حاضر بقوة كما مر معنا في ثقافتنا العربية، في ثقافتنا الإسلامية، يضرب به المثل في الظلم فالعرب تقول أظلم من ذئب، ويضرب به المثل في الخداع والعرب تقول أخدع من ذئب، ويضرب به مثلا في الهرولة لأنه لا يكاد يقر في مكان واحد، ويضرب به المثل في الحذر، يقول الأول ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع، ويضرب به المثل، وهذا المثل الوحيد الذي نجا به الذئب، وهو قولهم في حق من تثبت براءته، يقول: براءة الذئب من دب ابن يعقوب، فإن إخوة يوسف نسبوا ما حصل لأخيهم إلى الذئب، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ومعلوم أن الذئب لم يتعرض ليوسف قط، لكن أولئك الإخوة عرفوا أن الثقافة الإنسانية كلها أجمعت على أن الذئب عدو، فلذلك ظنوا أن أباهم لن يرتاب، فنسبوا الصنيع إلى الذئب وقالوا: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لكن قولهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، كأن منه استل نبي الله يعقوب مع رؤيا يوسف من قبل على أن القوم كاذبون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، وبعد، هذا أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخت هيفاء من أمريكا، تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يجزاك خير، قبل سؤال أنا أبي أسمع الإجابة من الجوال لأنه ما عندي تلفزيون.
نعم.
أبي أسمع الإجابة من الجوال لأنه ما عندي تليفون.
تفضلي تفضلي تفضلي.
أوكي. يا شيخ، إحنا يدينا إحنا الطلاب المسلمين دعوات كثيرة من الكنائس إنه يشاركون المسلمين والمسيحيين في زي الحملات، إنه مهما اختلفت الأديان يعني نحن لسنا عدا عن بعض، يعني في هل يجب أن نشارك مع أن العلم تقريبا تلقينا أكثر من 21 دعوة.
نعم. انتهى السؤال يا هيفاء؟
هيا وليست هيفاء.
هيا حياك الله أختها. بالنسبة للسؤال يا أخت هيا، يجب أن يعرف ثمة أشياء مشتركة بين بني آدم جميعا، فهذه لا يضر شرعا أن يشترك الناس فيها. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حلفا حضره في دار عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان أحد سادات قريش في الجاهلية من بني تيم. لما جاء رجل يطلب من قريش أن تنصره على من ظلمه، ذهب إلى بعض ساداتها فنهروه، فقام رجل من سادتهم غير الذين نهروا فقال ما لي هذا مترك، فذهب إلى بني هاشم وبني تيم وآخرين غيرهما، فاجتمعوا ببيت عبد الله بن جدعان واتفقوا على نصرة المظلوم ما بل بحر صوفة. فقال من كان يعارضهم: لقد دخل هؤلاء في فضول من الأمر، يعني ليس لهم علاقة، لماذا يجتمعون، لماذا يتحالفون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك في ذلك الوقت كان سنه قيل 35 عاما وقيل غير ذلك، لكنه قبل النبوة، فشهد ذلك الحلف في دار عبد الله بن جدعان. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: لقد شهدت مع أعمامي، لأنه ذهب مع أعمامه في دار عبد الله بن جدعان حلفا، ما يسرني أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. والمقصود أن نصرة المظلوم شيء يشترك فيه بنو آدم جميعا، فينظر للشيء الذي دعيتم إليه، فإن كان عملا خيريا كإغاثة الملهوفين وإطعام الجائعين وسقاية أهل الظمأ وأضراب ذلك من الأعمال الخيرة الطبية، فهذا لا حرج، وإن كان غير ذلك ينظر فيه، فإن كان فيه إعلاء لدين بعينه دون غيره فلا. ولا بد أن يكون الإنسان على بصيرة من أمره، لكن لا بد أن يعرف قوانين وأنظمة البلد الذي يعيش فيه وقد جاءها باختياره، فلا يشغب على نفسه ولا يشغب على غيره. وأبو جعفر بن أبي طالب ومن معه من المهاجرين الأولين الأخيار إلى الحبشة، لو مكثوا يصارعون أهل الحبشة لما أبقاهم النجاشي يوما واحدا، لكنهم استطاعوا أن يألفوا الناس ولا يخالفوهم فيما يجتمع الناس فيه، فكان ذلك سببا لبقائهم سنين طويلة في أرض الحبشة لا يضامون ولا يلامون، والعلم عند الله. الأخت خديجة من فرنسا، تفضل يا أختي خديجة. نعم يا خديجة، الأخت خديجة قد تعذر الاتصال بها. نتم ما بيناه من قبل في جوابنا للأخت هيا، في أن الإنسان يكون حكيما يعرف أين أعظم المصلحتين فيأتيها، وأين أعظم المفسدتين فيدرأها عن نفسه وعن أهل دينه. كلما كان الإنسان ذا تريث، ذا عقل، ذا روية، قد صبغ علما وأدرك حقيقة ما مقاصد الشرع في الكتاب والسنة، كان أقدر على أن يجيب إذا سئل، وأقدر على أن يعيش إذا كتب له أن يخرج عن بلده ويسافر بعيدا عنه وأن يختلط بغير المسلمين. والصراع في العالم اليوم صراع فكري بين الناس، كل أمة تحاول أن تقدم معتقدها مذهبها على أكمل وجه حتى تغري به غيرها، فكيف بمن يحملون الدين الذي لم يرتض الله عز وجل غيره؟ ولا دين بحق إلا هو دين الإسلام، قال الله: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنحن مطالبون في الخلوات، في الجلوات، في السراء، في الضراء، في السر، في العلانية، أن نتمثل الإسلام حقا حتى ندعو الناس إليه. لكن الحال كما قال الأول: فكم يعزى إلى الإسلام ذنب، وكل الذنب ذنب المسلمين. الأخت زينب من عجمان،
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
كيفك يا شيخ صالح؟ كيف اخبارك؟
من الله وعافية، حياك الله.
الله يحفظك، الله يحفظك يا رب يا شيخ صالح. شيخ صالح، بس كنت بستفسر عن الآية الكريمة اللي هي فيها إذا الإنسان يعني حج أو اعتمر مثلا وعنده 7 أيام في الحج، 7 أيام يصوم في الحج و3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أهلكم. في الآية دي لو سمحت، يعني في الآية دي يعني مثلا
هذه أختي الكريمة يا أختي زينب، الله عز وجل تكلم عن التمتع، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، بمعنى أن الهدي هنا هدي جبران، لأن المتمتع يعتمر ثم يتأتى له أن يحل من إحرامه فيتمتع كما يتمتع من لم يعتمر، ثم إذا كان اليوم الثامن أهل بالحج، فلهذا شرع في حقه أن يذبح هديا، وكذلك في حق القارن. فالله عز وجل يقول فما استيسر من الهدي، لكن ليس كل أحد يتيسر له أن يذبح هديا، فينتقل من ذبح الهدي إلى الصيام، هذا الصيام في مجمله 10 أيام، والله عز وجل أرشد إلى أن تكون 3 أيام في الحج، أي ما بين حله وما بين إحرامه في الغالب، وأيام التشريق الصواب أنها لا تصام، و7 من تلك العشرة إذا عاد إلى أهله ومن الله عليه بالسلامة وعاد يصوم 7، فإذا صام 10 3 و7 فكأنه أهدأ، لكن هذا لا ينتقل له إلا في حال الاضطرار، بمعنى أنه إذا كان يقدر على الهدي لا يحق له أن يأتي بالصيام.
لا سؤالي يا شيخ، سؤالي يا شيخ صالح، عفوا.
نعم تفضلي.
عفوا مولانا، سؤالي هو قال لك إذا لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، أنا قصدي يعني إذا مثلا زوجته معاه ولا هو زوجها معاه.
لا ليس أهله، الله ما قال أهله هنا، ما يتكلم عن أهل المهدي، لا، الله يقول ذلك لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام. معنى حاضر المسجد الحرام إذا كان الرجل الذي تمتع من أهل مكة فلا ينطبق عليه هذا الشرط، يعني لا يلزمه هدي، ذلك لمن لم يكن أهله، ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالمعنى إذا كان من سكان مكة لا يلزمه الهدي أصلا فلا حاجة للصيام، لكن من كان من أصلا ليس من أهل مكة، ليس مستوطنا فيها، ليس مقيما فيها، ليس من أهلها، لا يعد من أهلها، هذا الذي يلزمه الهدي، فإن لم يستطع فينتقل إلى الصيام. ليس القضية قضية إذا أنا حججت معي زوجتي أو حججت من دون زوجتي. نعم. الأخ حمزة من ليبيا، تفضل يا أخ حمزة.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال لك.
نعم.
سؤالي أن الوسواس ديما يساور فيها الوسواس هو، وديما السؤال هو ديما يشغل فيها يا شيخ. توا الأجانب والأوروبيين توا هما اللي قبل لا يخشوا الإسلام، طبعا هما توا استمتعوا بالدنيا وحصلوا فرصتهم ولعبوا وانفذوا في الدنيا.
نعم.
وبعدين أسلموا، لما أسلموا توا الإسلام يجر ما قبله.
نعم.
يعني
هذا أمر كتبه الله عز وجل، الإسلام يا أخ حمزة يجب ما قبله، حتى لو تمتعوا إذا كتب الله عز وجل بأن ختم لعبد بخير فآمن ولو قبل موته بأيام أو بلحظات قبل أن يغرغر، فإن هذا أمر كتبه الله عز وجل له، لكنه يعتبر مؤمنا ومصيره إذا مات على الإسلام إلى الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم قال إن الإسلام يجب ما قبله، وقد كان بعض الصحابة ممن تأخر إسلامهم كان محاربا للنبي عليه الصلاة والسلام، فمثلا عمرو بن العاص شهد أحدا مع قريش، ومع ذلك لما مد يده يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم خوفه مما سلف، فقال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ فلو وجد رجل من أوروبا من أي بلد وعاش ما عاش في فجور وغير ذلك من ملاهي الدنيا ثم من الله عليه بالهداية فنحن نفرح له على أنه اهتدى، ونعلم أن لله الحكمة البالغة والحجة السابغة على خلقه جميعا، فهو مسلم مؤمن وكل ما مضى يغفره الله عز وجل له. الوقت. حنان من اليمن.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أبغى أسألك عن الحديث الذي رواه ابن عباس أن علي بن أبي طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تسلك من القرآن إلى آخر الحديث.
نعم.
هل هو صحيح؟
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القرآن أنه يتفلت وأن الإنسان لابد أن يتعاهده، وهذا مشاهد معروف لكل الحفظة. القرآن لابد للإنسان أن يتعاهده ليلا نهارا غدوا رواحا سفرا حفظا حضرا حتى يبقيه على قلبه، يبقيه في قلبه. القرآن لابد أن يتعاهد وإلا ينسى. وقد جاءت الوصايا النبوية في أكثر من حديث تأمر المؤمن أن يتعاهد القرآن. الأخ أبو عمار من الكويت.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إنا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك الذي أحببتنا فيه
يا شيخ. إحنا سؤالنا واحد.
ما هو؟
المسح على الجورب، الجورب اللي نستعمله حاليا والمعروف أنه ينفد الماء من خلاله.
نعم.
ونرى كثير من الناس يمسحون على الجورب، وأشكر علينا الأمر، هل يجوز المسح في الوضوء على الجورب؟
نعم يجوز المسح على الجورب ولو قدر أن الماء نفذ. أصلا لا يوجد ما يسكب في المسح. ما معنى المسح؟ المسح أن تكون اليدان مبتلتين بالماء، نفس اليدان. ليس المقصود أن نأخذ ماء نغرفه على الجورب أو على الخف أو على ما يقوم مقامهما، المقصود نجعل اليدين مبللتين. حديث تعهد بالماء يعني فرغنا من مسح الأذنين والرأس، فنضع أيدينا في الماء فتصبح اليدان مبتلتين، فنضعهما على القدمين. وهناك طريقتان للمسح. الطريقة الأكمل أن نضع اليمنى على اليد اليمنى، كف الأيمن على القدم اليمنى والكف الأيسر على القدم اليسرى في آن واحد، هكذا نمسح على ظاهر على ظاهر. الحالة الثانية أن نمسح اليمنى ثم نمسح اليسرى، لكن الأول هو لأكمل لسبب، وهو أنك إذا رأيت المسح أيها الأخ المبارك يا أبا عمار أن تمسح أذنيك في وقت واحد وتمسح رأسك في وقت واحد، فالمسح حقه أن يكون في وقت واحد، كذلك المسح على الخفين والجوربين. امسح على الجوربين ولا حرج.
جزاك الله خيرا.
شكرا يا أبا عمر. الأخ أبو عيسى من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أشكرك الشيخ على هذا البرنامج الطيب، وعندي سؤال الشيخ أرجو لي سوى أعطيك العافية.
نعم.
يا شيخ في سؤال يا شيخ، إحنا في ناس نحبهم لله يا شيخ ونتمنى أنهم يا شيخ يعني يكفون عن مثلا اتهامهم مثلا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يرحمه يا شيخ، يعني يصفون أو يتهمون بالوهابية يا شيخ، فما ردك؟ حفظك الله يا شيخ وجزاك الله كل خير يا شيخ.
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي غفر الله له ورحمه وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء، إمام مصلح، وهو مع ذلك ليس بمعصوم، لكنه إمام مصلح كبير أعطي حظا كبيرا من العلم والفقه والبصيرة في الدين، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده ما كان حيا، ونشر التوحيد في جزيرة العرب وما حولها، وكان له أثره الكبير في الناس. فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كلاهما حذر من الشرك وأسبابه وذرائعه ودواعيه، وقد كان ذلك قبيل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب فاشيا في كثير من الناس، في كثير من الأقطار، في كثير من البلدان. فمن الله على هذا الرجل بأن أصلح الله على يديه الحال، وأيد بالإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى هو الآخر رحمة واسعة، فاجتمع قوة السلطان مع قوة العلم، فكان ما كان من الأثر الطيب في جزيرة العرب وما حولها. ولا يخلو كل أحد ذي شأن من حاسد أو حاقد أو متربص، أو أنه ألبس عليه أو غرر به أو خدع أو جعل مطية لغيره، فيقع منه ردا على هذا الإمام أو على غيره. لم يسلم أحد في زمن أبي حنيفة، ظهر من يقول بكفر أبي حنيفة، وظهر من يتهم الإمام أحمد، وقد كان أحمد بن أبي دؤاد يقول للخليفة المعتصم في حق الإمام أحمد اقتله على ما ذكروا والعلم عند الله، اقتله ودمه في ذمتي، أو كلمة نحوها. وما زال الناس الأخيار كما ترى الآن، كم يتعرض أهل العلم، أهل الصلاح، أهل الإصلاح إلى الكثير مما يأتيهم. لكن الإنسان يتقي الله عز وجل في قوله، في اتهامه، في أعراض المسلمين، يعلم أن الله عز وجل تعبدنا بأن نحفظ ألسنتنا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله أمرنا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله فنحفظ لهم حقهم. والله أمرنا بالعلماء أن نجلهم ونقدرهم، كما قال عبد الله بن عباس في حق زيد رضي الله عنه، هكذا أمرنا بحق علمائنا. الله أمرنا بالوالدين في المقام الأول بتعظيمهما وتوقيرهما وبرهما خاصة إذا كبر. الله أمرنا بالجار، أوصانا الله به. هكذا كل أحد من الناس نعمل فيه وصية الله. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لكن أحيانا يحصل أقوام يتربصون بما قاله الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو لم ينشئ كتابا أو ما شابهه، ثم سماه الوهابية، ثم جعل فيه معالم وحدود وطرائق، وقال من أخذ بها فهو وهابي، ومن لم يأخذ بها فهو غير وهابي. الرجل لم يقل هذا البتة، الرجل ألف كتابا من عدة كتب ألف، أسماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ومن يجادل في أن التوحيد هو حق الله على العبيد؟ لا يجادل في هذا أحد، كل الدين قائم على هذا الأمر. فأخذ يقول فيه ما يراه صوابا، ما يراه حقا، ما يراه أنه ينقذ الله عز وجل به الناس. هذا كل الأمر وكل الشأن. لكن نسأل الله أن يصلح الحال ويرشدنا إلى الخير، ويجمع المسلمين أينما كانوا وحيثما نزلوا. الأخت صفاء من تركيا، تفضل يا أخت.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
الحال شيخنا؟
حياك الله.
عندي سؤالين بعدين.
تفضلي وارفعي صوتك قليلا.
السؤال الأول بعد إذنك، ما حكم الاستشهاد بالآيات القرآنية في غير ما نزلت به في مقصود الآية، إذا كان لفظ الآية يحتمل المعنى؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، عن وفاء دين الميت.
عن؟
من في برنامج وفاء دين الميت.
وفاء دين الميت.
قد وفيت دين زوجي. نعم. قد وفيت دين زوجي من أموال أولادي عن جهل مني بعدم جواز ذلك. يعني مالهم أبو. فهل أنا آثمة بذلك؟ وأنا حاليا لا أملك أن أرد المال للأولاد، فقد يعني وفيت لي أصحابه.
تقصدين أن زوجك مات وترك عليه دينا وترك إرثا، ثم لم تقضوا.
نعم.
دينه. وهل هذا السؤال؟
لم يترك إرث.
لم يترك إرث.
نعم، هو مات وعليه دين ويترك إرث.
نعم. وبعد ذلك
الله سبحانه وتعالى رزق الأولاد من غير أبيهم.
أي كان الأولى بهم،
الدين
كان الأولى بهم أن يقضوا دين أبيهم.
جهل مني.
نعم. العموم وقت وفاة كان الأولى بهم، كان الأولى بهم أن يقضوا دين أبيهم. وأما الاستشهاد بالآيات ما غير ما أنزلت له لا يجوز إذا كان السؤال على ظاهره، لكن هذا له طرائق، يعني معنى استشهاد بها في أدبيا اقتباس، أو الاستشهاد بها في إنزالها في غير محل، هذا لا يقول به أحد. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وقلوبنا، واقض ديننا، وفرج همنا وكربنا وغمنا، وأحنا اللهم حياة طيبة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.